إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية: باب صلاة الضحى، أي الصلاة التي تصلى في الضحى، فالإضافة على معنى فيه كصلاة الليل وصلاة النهار. والضحى اسم للوقت الذي يكون من تمام ضوء الشمس إلى تمام ربع النهار. ووقت صلاة الضحى الشرعي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، لكن الأفضل تأخيرها إلى أن يشتد الحر. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن يزيد الرشكي، ويزيد الرشك هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي أبو الأزهر البصري، ويعرف بالرشك بكسر الراء وسكون الشين، وهو ثقة عابد وهم من لينه. والرشك بلغة أهل البصرة القسام الذي يقسم الدور، وفي القاموس الرشك الكبير اللحية، وهو بالفارسية العقرب. ولقب يزيد بذلك اللقب لأنه كان قساما يقسم الدور، وكان كبير اللحية جدا، حتى قيل إن عقرباً دخلت لحيته فأقامت بها 3 أيام ولم يشعر بها، رحمه الله رحمة واسعة. عن يزيد الرشكي قال: سمعت معاذة قالت، ومعاذة هي بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية ثقة، قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد والبيهقي في السنن والطيالسي في مسنده. قال الشوكاني رحمه الله في ليل الأوطار: الحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى، وقد اختلفت الأحاديث على عائشة، فروي عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها، يعني صلاة الضحى، من غير تقييد كما في حديث الباب: 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. وروي عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، أخرجه مسلم. وروي عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وهذا متفق عليه. وقد جمع بين هذه الروايات بأن قولها كان يصلي الضحى 4 لا يدل على المداومة، بل على مجرد الوقوع، ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلي لجواز أن تكون روت ذلك من طريق غيرها. وأما قولها إلا أن يجيء من مغيبه فهو يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت المجيء من السفر. وقولها ما رأيته يصلي سبحة الضحى نفي للرؤية ولا يستلزم ألا يثبت لها ذلك بالرواية، أو هو نفي لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر. وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمها، فمعنى ذلك أنه إذا ورد عنها نفي وجاء من طريق غيرها إثبات فالمثبت مقدم على النافي، لأنه عنده مزيد علم ليس عند النافي، فيكون المصير إلى ما قاله المثبت. ومع ذلك فهي قد أثبتت وقد جمع بين أحاديثها رضي الله تبارك وتعالى عنها. أول صلاة الضحى هي صلاة الإشراق، إذ إن وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس، وقد ثبت تسمية هذه الصلاة في هذا الوقت من صلاة الضحى بصلاة الإشراق. ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، فعن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى، قال فأدخلته على أم هانئ فقلت أخبري هذا بما أخبرتني به، فقالت أم هانئ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي فأمر بماء فصب في قصعة، ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل، ثم رش ناحية البيت فصلى 8 ركعات، وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء، قريب بعضهن من بعض. فخرج ابن عباس وهو يقول لقد قرأت ما بين اللوحين، ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن، يسبحن بالعشي والإشراق. قال وكنت أقول أين صلاة الإشراق، ثم قال بعد هن صلاة الإشراق. وهذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره والحاكم، وهو حديث أو أثر حسن لغيره. ويشهد له أيضا ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن عطاء الخراساني قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شيء حتى قرأت سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. وهذا سند حسن إلى عطاء. وكذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط من طريق أبي بكر الهذلي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أمر بهذه الآية فما أدري ما هي بالعشي والإشراق، حتى حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بوضوء في جفنة كأني أنظر إلى أثر العجين فيها، فتوضأ فقام فصلى الضحى، فقال يا أم هانئ هي صلاة الإشراق. على كل حال، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمى هذه الصلاة صلاة الإشراق. وفي فضل صلاة الضحى في أول وقتها وهي صلاة الإشراق جاءت أحاديث. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أخرجه الترمذي وجود إسناده المنذري والهيثمي وحسنه الألباني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلي سبحة الضحى كان كأجر حاج أو معتمر تاماً حجته وعمرته. أخرجه الطبراني. وفي رواية: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. الحديث وهو عند الطبراني أيضا بإسناد حسن. وقد وردت الأحاديث في فضل صلاة الضحى، فمن ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة، وهي مفاصل الأصابع، وقيل غير ذلك، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أخرجه مسلم. وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم، اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. أخرجه الترمذي وصححه الشيخ شاكر والشيخ ناصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. قال: وهي صلاة الأوابين. أخرجه ابن خزيمة والحاكم وحسنه الألباني. هذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن صلاة الضحى مستحبة حسنة، بل فيها ما يدل على مشروعية المداومة عليها، ولكن لم يثبت ما يدل على وجوب صلاة الضحى. ويبدأ وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس إلى الزوال، وأفضله وقت اشتداد الشمس. أما أول وقتها فيدل عليه حديث أبي الدرداء وأبي ذر وقد مر، ومحل الشاهد فيه: اركع لي من أول النهار 4 ركعات. وكذا ما جاء عن أنس رضي الله عنه في حديث الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلي سبحة الضحى كان كأجر حاج أو معتمر تاما حاجته وعمرته. أخرجه الطبراني. وفي رواية: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. أخرجه الطبراني وحسنه الألباني. فهذا أول وقتها. وأما خروج وقتها بالزوال فلأنها صلاة الضحى، وأما وقت الفضيلة فيها فيدل عليه ما جاء عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. أخرجه مسلم. قال النووي: الرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حين يجد الفصيل حر الشمس، والفصيل الصغير من أولاد الإبل. فهذا هو وقت الفضيلة في صلاة الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. أخرجه مسلم. ويشرع للمسلم أن يصلي صلاة الضحى ركعتين أو أربع ركعات أو ستة أو ثمان أو اثنتي عشرة ركعة، يصليها ركعتين ركعتين إن شاء. أما أنها تصلى ركعتين فيدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. الحديث وفيه: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهي رواية مسلم التي مرت. أما أنها تصلى أربع ركعات فيدل على ذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما الذي أخرجه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم، اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة. أما أنها تصلى ست ركعات فيدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. أخرجه الترمذي في الشمائل، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا، وهو صحيح لغيره كما قال الألباني. أما أنها تصلى، يعني صلاة الضحى، ثمان ركعات فيدل على ذلك حديث أم هانئ قالت: لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. أخرجه الشيخان. أما أنها تصلى اثنتي عشرة ركعة فيدل عليه حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من العابدين، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانية كتبه الله من القانتين، ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده صدقة، وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره. أخرجه الطبراني وحسنه الألباني. فهذه الأحاديث تحمل على إطلاق عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة كما في حديث الباب الذي معنا: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، وهي رواية مسلم كما مر. أما أنها تصلى ركعتين ركعتين فيدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو حديث صحيح. وللمسلم الذي يصلي صلاة الضحى أن يصلي أربع ركعات متصلات كالصلاة الرباعية، ويدل عليه إطلاق لفظ الأحاديث الواردة في ذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي: اركع لي من أول النهار أربع ركعات، وكقوله: ومن صلى أربعا كتب من العابدين. بل إنه سيأتي صريحا في حديث الترمذي رحمه الله تعالى الذي ذكره في الشمائل في مسألة الفصل والوصل. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي البصري وهو مستور خرج له مسلم قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. والحديث تفرد به الترمذي وصححه السيوطي في الجامع الصغير، وفي إسناده حكيم بن معاوية الزيادي وهو مستور، وشيخه زياد بن عبد الله الزيادي مقبول، فلا يصحح الحديث بمثلهما، ولكن له شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث قال الألباني صحيح لغيره. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى أنصاري مدني ثم كوفي وهو تابعي جليل، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد، يعني من الصحابة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، وهي شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله تبارك تعالى عنه وعنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. الحديث أخرجه الجماعة. وقولها فاغتسل فسبح أي صلى. وحديث أم هانئ يستدل به على أن صلاة الضحى 8 ركعات، وأنه يجوز تخفيف القراءة فيها. والحديث استدل به جماعة على أنه من السنة أن يصلي الفاتح عند الفتح 8 ركعات. وفي صحيح مسلم باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها 2 ركعات وأكملها 8، أي 8 ركعات، وأوسطها 4 ركعات. وقد مر ما يثبت أنها تصل إلى 12 ركعة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن. كهمس بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم في آخره سين مهملة. حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. أخرجه أيضا مسلم وأبو داود. وقولها رضي الله عنه إلا أن يجيء من مغيبه، أي يعود من غيبته بسفره، وسمي السفر بذلك لأنه يستلزم الغيبة عن الأهل والوطن، والغيبة الغياب، وأما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه، فشتان ما بين المعنيين باختلاف حركة الغين المعجمة، فسبحان من جعل هذه اللغة الشريفة على هذا النحو المحكم. عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى إلا أن يكون عائدا من السفر في هذا الوقت فيصلي 2 ركعات، أي بمناسبة العودة إلى البيت من السفر، وهذا الحديث من الأحاديث التي اختلف فيها على عائشة رضي الله عنها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية هو العوفي وقد ضعفه أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، أي لا يتركها بعد هذه المواظبة، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وقوله حتى نقول أي في أنفسنا، أو يقول بعضنا لبعض. الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، ووافقه على التحسين أحمد شاكر، ولكن الألباني ضعف. ففي الإسناد فضيل بن مرزوق وهو صدوق يهم، وفيه شيخه عطية العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا، كما أنه مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد. فالحق حينئذ مع الألباني في تضعيف هذا الحديث. والحديث يرد على من توهم أن قطع صلاة الضحى يسبب العمى، وهذا ليس له أصل في الشرع. قال الزين العراقي رحمه الله في شرح الترمذي: اشتهر بين كثير من العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يحصل له عمى، فصار كثير لا يصلونها خوفا من ذلك، وليس لهذا أصل البتة لا في السنة ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ومن بعده. والظاهر أن هذا مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليتركوا صلاة الضحى دائما، فيفوتهم بذلك خير كثير، فإن ركعتيهما تجزئان عن سائر أنواع التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ثبت في حديث مسلم من رواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وقد مر هذا الحديث. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال أنبأنا عبيدة هو ابن معتب عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدمن، أي يداوم، كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. قال: فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج، أي فلا تغلق حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قال: قلت أفي كلهن قراءة، أي قراءة سورة سوى الفاتحة، وإلا فالنفل لا يصح بدون الفاتحة، فهو يعني ما يزيد على الفاتحة، أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل، يعني بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين؟ قال: لا. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، وقال أبو داود: عبيدة ضعيف، وهو ابن معتب الضبي، وهو ضعيف اختلط بأخرة. وقد ضعف الحديث المناوي. قال الألباني: لكن له طريقا أخرى يتقوى بها، ولذلك خرجته في صحيح سنن أبي داود، فالحديث صحيح لغيره كما قال الألباني رحمه الله. وحديث أبي أيوب لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى عند الزوال، بل عدوها صلاة أخرى وقالوا هي سنة الزوال. فمر بنا
صلاة الإشراق، ومر بنا صلاة الضحى، ومر بنا سنة الزوال. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أخبرني أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح وهو صدوق يهم خرج له الجماعة عن عبد الكريم الجزري وأبو سعيد وكان حافظا مكثرا خرج له الجماعة وتوفي سنة 27 عن مجاهد عن عبد الله بن السائب وله ولأبيه صحبة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ورواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وقال: حديث حسن غريب، وصححه الشيخ شاكر وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وهذا الحديث شاهد للحديث الذي قبله ودليل على مشروعية صلاة الزوال أو صلاة الأوابين. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام. وعمر بن علي المقدمي هو البصري الواسطي الأصل، ثقة يدلس خرج له الجماعة عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها، يعني تلك 4، عند الزوال ويمد فيها أي يطيلها. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني، وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. وصلاة الزوال على هذا هي صلاة الأوابين. صلاة الضحى لها فضل عظيم ويترتب على الإتيان بها أجر كبير، فما في الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بصيام 3 من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل، كما قال النووي رحمه الله تعالى. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله عز وجل. رواه مسلم. وكذلك حديث أم هانئ رضي الله تبارك وتعالى عنها، وله رواية مختصرة عند مسلم في الصحيح. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: صلاة الضحى 2 أو أكثر تفعلان من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، وارتفاع الشمس قدر رمح يكون بمقدار ربع ساعة أو نحوها بعد طلوع الشمس، فمن ثم يدخل وقت صلاة الضحى إلى أن يبقى على الزوال 10 دقائق أو قريب منها، كل هذا وقت لصلاة الضحى، لكن فعلها في آخر الوقت أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. والفصال أولاد النوق، وترمض يعني تشتد عليها الرمضاء، وهذا في آخر الوقت، فهذا وقت الفضيلة لصلاة الضحى كما مر. هذه يعني صلاة الضحى من الصلوات التي يسن تأخيرها، ونظيرها في الفرائض صلاة العشاء، فإن صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر في آخر وقتها إلا إذا شق على الناس، وآخر وقت صلاة العشاء بانتصاف الليل ليس إلى طلوع الفجر، فمن صلى العشاء بعد نصف الليل فقد صلاها قضاء لا أداء، لأن آخر وقت صلاة العشاء انتصاف الليل. صلاة الضحى مما عهد به أي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه، عهد بها إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي ذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه حين أوصاه، قال: أوصاني بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر، ولم يعين وقتها من الشهر، لذلك قالت عائشة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، وسيأتي في باب الصيام إن شاء الله جل وعلا. ولا فرق بين أن تكون متوالية يعني متتابعة أو متفرقة، فكلها يحصل بها الأجر، لكن أفضل هذه الأيام 3 أيام البيض، 13، 14، و15. وأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، ركعتان يركعهما ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، والثالث أن يوتر قبل أن ينام. وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس في أول الليل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينام إلا متأخرا، ويخشى ألا يقوم من آخر الليل، فلهذا أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. فالشاهد من هذا الحديث وكله شاهد قوله وركعتي الضحى، وكذلك حديث أبي ذر أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، والسلامة الأعضاء أو العظام أو المفاصل. وقد ذكر العلماء السابقون رحمهم الله أن في كل إنسان 360 مفصلا، كل مفصل يطالبك كل يوم بصدقة، لأن الذي أحياه عز وجل وأمده وعافاه له عليك منة وفضل، فكل يوم كل عضو يطالبك بصدقة، لكنها ليست صدقة مال، بل هي كل ما يقرب إلى الله عز وجل من قول أو عمل أو بذل مال أو غير ذلك، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، فكل ما يقرب إلى الله عز وجل فهو صدقة. ومثل هذا يسير على المرء أن يؤدي 360 صدقة في كل يوم، قال: ويجزئ من ذلك، يعني بدلا من ذلك يجزئ 2 ركعتين يركعهما في الضحى. هذه نعمة كبيرة، بدل أن تطالب عن كل عضو من أعضائك ومفصل من مفاصلك بصدقة، يكفيك أن تصلي 2 ركعتين من الضحى. فينبغي على الإنسان أن يواظب عليهما، أي على ركعتي الضحى حضرا وسفرا. وهل لها عدد معين؟ الجواب: أما أقلها فركعتان، وأما أكثرها فما شاء الله. لو تبقى تصلي كل الضحى فأنت على خير. هذا اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو ينظر إلى الإطلاق الذي أطلقته عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، ولم تقيد ولم تحدد. وأما قول من قال إن أكثرها 8 ففيه نظر، لأن حديث أم هانئ في فتح مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات لا يدل على أن هذا هو أعلاها، فإن هذا وقع اتفاقا، وما يقع اتفاقا ليس فيه دليل على الحصر. قال: فعلى هذا نقول أقلها 2 ولا حد لأكثرها، صل ما شئت. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 وربما صلى 8، فينبغي للإنسان أن يغتنم عمره بصالح الأعمال، لأنه سوف يندم إذا جاءه الموت. فإن أمضى 1 من دهره لا يتقرب فيها إلى الله عز وجل، فكل 1 تمضي عليك وأنت لا تتقرب إلى الله بها فهي خسارة، لأنها راحت عليك فلم تنتفع بها. على الإنسان أن ينتهز هذه الفرصة، يعني فرصة الفسحة من الحياة، في الصلاة والذكر وقراءة القرآن والتعلق بالله عز وجل، وأن يجعل قلبه دائما معلقا بذكر الله عز وجل حتى لا يغفل القلب عن الله عز وجل. وانظر إلى من سبقك من الأمم السالفة والماضية البعيدة المدى، وانظر من كان قبلك من أصحابك فمضوا قبلك، بالأمس كانوا معك يتمتعون، يأكلون كما تأكل ويشربون كما تشرب، وهم الآن بأعمالهم مرتهنون، وأنت سيجري عليك هذا طال بك العمر أو قصر. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. على الإنسان أن ينتهز هذه الفرصة، فرصة العمر، أنه لا ينفع يوم القيامة مال ولا بنون ولا أهل ولا صاحبة، لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم، هو القلب الخالي من الشرك والبدعة والزيغ والضلال.